أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. طبعا قبل الدخول في درس اليوم، بعض الأخوات سألوا عن كيفية التطهير، تطهير المتنجسات. فباعتبار أنه تطهير المتنجسات راح يجينا في صفحة 126، وهذا هو من الأمور الابتلائية، فحبيت أنه أسوي لكم مخطط إن شاء الله يكون فيه نفع. فنرسم المخطط قبل لندخل بالدرس. طبعا التطهير، طريقة التطهير تختلف باختلاف نوع المتنجس، وكذلك باختلاف الماء المستعمل في التطهير. الآن احنا راح نتكلم فقط عن التطهير بالماء، ما نتكلم عن باقي المطهرات. باقي المطهرات يأتي الكلام عليها مفصلا بعد ذلك. فنقول المتنجس هذا الشيء المتنجس باحتمالية، إما أن يكون المتنجس إناء، أو يكون غير الإناء. فهنا إذا كان المتنجس ليس بإناء، غير الإناء، فهنا عندنا حالتين: إما أن يكون تنجس بالبول، أو أنه تنجس بغير البول. فإذا كان قد تنجس، هو شيء ليس بإناء وتنجس بغير البول، فيكفي في تطهيره مرة واحدة، سواء كان بالماء القليل أو بغيره. فهنا شيء ليس بإناء وتنجس بغير البول. الصبورة الآن تنجست مثلا بالدم، الفراش تنجس بالدم إلى آخره. هذا شنو يكفي فيه التطهير مرة واحدة. طبعا هذا كله تطهير بعد إزالة عين النجاسة. أما إذا كان غير الإناء تنجس بالبول، فإذا كان تنجس بالبول فالمتنجس تارة يكون هو البدن أو اللباس، وتارة يكون غيره، يعني غير البدن واللباس. إذا كان المتنجس هو البدن أو اللباس، فإما يطهر بالماء الجاري
وفي هذه الحالة يكفي فيه التطهير مرة واحدة إذا استعملنا الماء الجاري لتطهير البدن أو اللباس عن شنو؟ عن البول. وثالثا يستعمل غير الماء الجاري. شنو غير الماء الجاري؟ الكور، القليل، ماء المطار، ماء البئر، هاي كلها غير الجاري. ففي هذه الحالة نحتاج إلى يطهر مرتين مع انفصال مائل وسالب. طبعا في غير الاستنجاء، في غير الاستنجاء كما سيأتي، بالاستنجاء فإن فيه يكفي مرة واحدة. أما إذا كان المتنجس بالبول غير البدن واللباس، مثل إيش؟ كالفراش، القلم، السبورة، كذا، هذا كله شنو؟ متنجس بالبول، ولكن ليس هو لباس ولا هو بدن، فكيف يطهر؟ هذا يكفي فيه مرة واحدة، مرة واحدة، سواء كان بالجاري أو بغير الجاري. كله بعد إزالة عين النجاسة، كل التطهير اللي نتكلم عنه هذا بعد إزالة عين النجاسة. واضحة؟ زين. أما إذا كان هنا، إذا كان المتنجس هنا، فهنا يتنجس بحسب شنو؟ بحسب نوع النجاسة التي تنجس بها. فإذا تنجس مثلا بالخمر، كيف يطهر؟ يوصل ثلاث مرات بالماء، سواء كان بالماء القليل أو غيره، والأحوط استحبابا سبع مرات. هذا إذا كان المنجس شنو؟ الخمر. أما إذا تنجس الإناء بولوغ الكلف فيطهر ثلاث مرات، الأولى بالتراب وغسلتان بعده بالماء. وإذا كان الإناء المتنجس قد تنجس بمباشرة الكلب دون أن يلغ فيه، يعني الكلب مثلا رجل الكلب دخلت بالإناء، مو وجه الكلب كذا باشره، يعني مسه، ولكن دون أن يلغ فيه، ما شرب من عنده، ما شرب من عنده. فهنا التطهير شلون راح يكون؟ بالتراب مرة واحدة، وبالماء ثلاث مرات. وإذا كان الإناء المتنجس قد تنجس بولوغ الخنزير أو موت الجرف فيه، شلون يطهر؟ يغسل سبع مرات سواء كان بالقليل أو الكثير. ومرة يتنجس الإناء بغير المذكورات، يعني شنو؟ مثلا بالدم، بالغائط، بالبول، وهكذا باقي النجاسات. فهذا إناء نجس، سقط فيه دم، سقط فيه بول، سقط فيه غائط، وتنجس الإناء بهذه النجاسات. كيف يطهر؟ يطهر بأن يغسل 3 مرات بالقليل وبغيره، أيضا 3 مرات على الأحوط وجوبا. هذه طرق التطهير.
شلون؟ وين؟ بغير المذكورات؟ اي مو كلها بالدم. بالدم، بالغائط. بغير القليل، يعني بالكور، بالجاري، بالماء المطر، هذا كله غيره. واضحة؟ زين. قال الكلام كان في الدرس السابق في حكم الماء المشتبه، وتطرق المصنف دام ظله إلى 3 حالات. فتارة الماء الطاهر يشتبه بالنجس، وتارة الماء المطلق يشتبه بالمضاف، وتارة الماء المباح يشتبه بالمغصوب. وقد بينا في الدرس السابق حكم كل حالة من هذه الحالات 3. وصل بنا الكلام إلى قوله إذا كانت أطراف الشبهة، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة. فإذا بالحالات السابقة كانت الشبهة شنو؟ محصورة. هذه الحالات السابقة اللي تكلمنا عنها، أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجيس، المطلق بالمضاف، المباح بالمغصوب، هاي كلها كانت الأحكام تشمل تخص الشبهة المحصورة. أما إذا كانت أطراف الشبهة غير المحصورة، طبعا شنو الشبهة المحصورة؟ تتضح من تعريف الشبهة غير المحصورة. جاز استعمال بعضها ولكن لا بحد يطمئن معه باستعمال المتنجس مثلا، أو المغصوب مثلا. شلون؟ لاحظوا انه مثلا عندي اني فد الف اناء وشكيت او علمت ان احد هذه الانيه الالف نجس. في هذه الحاله هنا عدد الاطراف كثيره جدا، مو كثيره، فها يصدق عليها انها شبهه غير محصورة. فهنا السيد يقول إذا كانت الشبهة غير محصورة، راح يعرف لنا شنو الشبهة المحصورة. هو قال وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون الاحتمال، كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. فإذا يعني شنو الكلام هذا؟ يعني يقول مرة أطراف الشبهة تكون قليلة بحيث يهتم العقلاء بها قليلة. يعني هسه مثلا انه لو كان عند شخص
عنده فد 30 قنينة ماء، وعلم أن في أحد هذه القنان 30 سم زعاف يقتل. العقلاء ما لنا علاقة ساب المتدينين، العقلاء بعد يستعمل واحد من هاي 30 لو ما يستعمل، ليش؟ لأنه الاحتمال مهم، مو الاحتمال، احتمالية قوية، 30 قوية. ولكن لو جاني شخص قال لي أكو فد بطل مي بكربلة بيسم، هنا شلون العقلاء يتركون كل المي اللي بكربلة؟ يجوز أكو مثلا فد مليون قنينة مي بكربلة، مليونين قنينة مي بكربلة. فالعقلاء إذا عرفوا أنه واحد من هذه المليونين بيسم راح يتركون كل الماء، يعني بعد ما يشرب من كربلة يروح للنجف يشرب، مو هذا ما يهتمون به العقلاء، مو. فهذا الاحتمال اكو احتمال هو يعني كل قنينة هسه مني مديدة عليها يريد يشربها، اكو احتمال انه بها هذا السم، لو ماكو احتمال اكو احتمال، ولكن هذا الاحتمال ايش قد؟ واحد من مليونين، واحد من مليونين، مو. فهذا الاحتمال بهالمستوى العقلاء يهتمون به لو ما يهتمون؟ ما يهتمون. ولكن إذا كان فد 20 30 100 بطل وقالوا له ترى واحد من ذني هذا محال ب 100 بطل مي، ترى واحد من ذني بيسوم، بعد يجي لهذا المحل يشتري منه لو ما يشتري؟ ما يشتري. واضح شلون؟ إذا هذا واضح شنو الشبهة المحصورة والغير محصورة. الشبهة المحصورة اللي هو تكون عدد الأطراف مو بالكثرة اللي شنو العقلاء لا يهتمون بها، أطرافها قليلة يهتم العقلاء بها. أما الشبهة غير المحصورة إذا كانت أطرافها كثيرة لا يهتم العقلاء بها. واضحة هاي؟ واضح لو لا؟ زين. فالآن هذا الكلام نقول أنه إذا كانت الشبهة محصورة، خب ما تقدم من بيان هو الذي كان يخص الشبهة المحصورة في الدرس السابق. أما إذا كانت الشبهة غير محصورة فبهذه الحالة أيضا لابد أنه نجتنب عنها جميعا أو لا. هنا سيد المصنف يقول إذا كانت الشبهة غير محصورة بحيث أنه العقلاء لا يهتمون بهذا الاحتمال الضعيف، فيجوز للمكلف استعمال بعض هذه الأطراف، بعض هذه الأطراف يجوز، بشرط شنو الشرط؟ أن لا يكون الاستعمال بحد يطمئن معه باستعمال النجس. يعني أنا في مثالنا قلت أنه أكو 1000 قنينة مي، وأنا صار عندي علم أنه إحدى هذه القناني شنو نجسة، فهنا شبهة ما يطلق، ما يصدق عليها أنها شنو أنها محصورة، فهي غير محصورة. 1000 قنينة مي وأنا أشك بوحدة من عندهن أنه نجسة، سيد قال لي هنا يحق لك أنه تستعمل بعض هذه المياه للتوضؤ مثلا أو للشرب، ولكن لا تظل تستعمل هذا الماء إلى قدر، إلى حد يوصلك بأنه يصير عندك اطمئنان أنه أنت استعملت النجس. شلون اطمئنان؟ يعني أنا لو ظليت أستعمل هذا المي مثلا 999 واحد من عنده، 999 بطل استعملتهم وبقى بس بطل واحد، فهنا احتمالية استعمالي للنجس إيش قد صارت؟ ضعيفة لو قوية؟ هن 1000 قوية، قوية جدا، مو؟ يعني تصل إلى الاطمئنان، يعني أنا راح يصير عندي اطمئنان إنه أنا هذا الماء النجس استعملته من ضمن هاي 999. واضح؟ فهنا سيد يقول ما يخالف شبهة غير المحصورة، نقول لك ما يخالف استعمل بعض أطرافها، استعمل هذا بعض هذه المياه بالوضوء أو الشرب، ولكن لا تظل تستعمله إلى درجة توصلك إلى أن تطمئن إنه أنت استعملت النجس. واضحة؟ فقال زين، حسنا نقول له سيد إذا أنا هساته ما حددت لي حدد العدد، هو قال المحصورة إيش قد عددها؟ وغير محصورة قد عددها ما حدد، رجعها المن الى العقلاء، يقول العقلاء يهتمون لو ما يهتمون زين. فانا اذا جيت بعدد معين وشكيت انه هاي الشبهة محصورة لو غير محصورة، يعني انا واضح في ذهني مثلا اذا كان مثلا 20 بطل مي هاي محصورة واضحة محصورة، اذا كانوا مثلا 1,000,000 بطل مي خب اكيد هاي غير محصورة. بس اذا اجت مثلا عندي فد 1,000 بطل مي مثلا او 500 بطل مي، وهنا شكيت انه هاي 500 ينطبق عليها انها شبهة محصورة حتى اتجنب كل الاطراف مالتها، كل قنان الماء ما استعملها، ام انها شبهة شنو غير محصورة حتى يمكنني استعمال اي طرف من هذه الاطراف. شنو الاصل؟ قال الاصل لو شك في كون الشبهة محصورة او غير محصورة فالاحوط وجوبا اجراء حكم المحصورة عليها. يعني شنو؟ يعني اجتنبها جميعا، اجتنب استعمال جميع هذه الاطراف. فانا اذا شكيت انه 500 بطل شبهة محصورة لو غير محصورة ارتب عليها حكم المحصورة، فاجتنب استعمال اي بطل من هذه المياه. واضحة؟ قال الفصل الخامس: الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذلك سائر المائعات. سائر المائعات مثل ايش؟ مثل النفط، البنزين، الغاز، الدهن، كذا، مو سبيرتو غيره، هذه كلها مائعات، هاي كلها يصدق عليها انه شنو؟ ماء مضاف. فهنا يقول الماء المضاف او باقي المائعات، حتى لا ما صدق عليها ماء مضاف ولكنها مائعات، شنو حكمها هاي؟ قال ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا اثر للكرية في عاصميته. يعني انا اذا كفت تنكر مع النفط، تنكر من هذا الضخم زين ابو 30,000 لتر كذا، وقطرة دم وقعت بهذا التنكر، اقول هذا النفط كله تنجس، كل النفط تنجس، بحيث انا اذا النفط بعد ذلك لاقى يدي لابد انه ان اطهر يدي من هذا النفط. وهكذا لو كان عندي مثلا حوض من الحليب او اللبن كبير، بكر من اللبن او بكرين 10 أكرار، سقطت قطرة دم واحدة او قطرة بول او كذا، فهذا شنو اللبن بأجمعه يتنجس، بعد ماكو قيمة المن الى انه كونه حجمه كرا او ليس بكر. اذا هذا تأثير الكرية وين؟ فقط في الماء المطلق وليس في الماء المضاف. واضح؟ خب، ولكن اذا كان متدافعا على النجاسة بالقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة، تختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري إلى العمود. يعني شلون؟ يعني مثلا أنا هسه عندي فد خزان كبير، خزان هذا الخزان هسه سواء كان كبير أو صغير لا غير، نفس الشيء ترمز، يعني مثلا عندي ترمز بي لبن حاطه هيك فوق الطبلة فوق المياس وحنفيته مفتوحة، فتحت حنفيته، فهذا قام شنو؟ يتدافع من الأعلى إلى الأسفل، بالأسفل الأرض شبيهة نجسة. زين، هنا ايش قال السيد؟ خب هذا ماء مضاف لو لا اللبن؟ ماء مضاف. قال السيد الذي يتنجس فقط الطرف الملاقي للنجاسة، فقط هذا اللي يلاقي الأرض النجسة، فبحيث أنا هسه لو بالنص جبت غلاس وخليته ترست من عنده لبن من النص، هذا اللبن طاهر لو نجس؟ هذا طاهر، رغم انه العمود، اذا العمود شي يكون طاهر، وما في الترمز طاهر، النجس من هو؟ فقط الملاقي للارض النجسة. ولهذا قال ولا تسري الى العمود، فالعمود يبقى طاهر. العمود يعني هذا الشنوة اللبن اللي هو نازل من الترمز إلى الأرض، فهذا العمود كله طاهر، فأنا أقدر أشرب من عنده، وإن كان هو الطرف الذي يقع على الأرض يتنجس. وكذلك الفوارة، الفوارة يعني نافورة، فهنا نافورة مثلا وحاطين بها مي مضاف، مي مضاف يعني مثلا مي حاطين لون زين ملوني بحيث انه هذا اللون خرج عن الاطلاق صار مضاف. ايضا هاي النافورة شنو تدفع الماء الى الاعلى، فافرضوا انه تدفع بشكل هيك جانبي، بشكل جانبي بحيث المي من ينزل ما ينزل على نفس شنو على نفس المي مال النافورة، جانبي. فبهذه الحالة بالاعلى اكو نجاسة، فالماء الذي يلاقي النجاسة متنجس. اما العمود من النافورة الى ما قبل الماء المتنجس، هذا شنو حكمه؟ حكمه طاهر. زين، قال واذا تنجس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد. بالتصعيد يعني بالتبخير. فهنا اذا انا عندي مثلا مي ورد وتنجس هذا الماء الورد، فأنا سويت سخنته على النار فبخرته، سويت له تبخير، هذا من تبخر طهر أو لا؟ سيد لا، يعني حتى البخار مالته شي يكون نجس. وإذا تكثف ورجع ماء مرة ثانية أيضا شي يكون يكون نجس. ولا باتصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر، فمجرد اتصال الماء المضاف المتنجس بالماء النجس يطهره لو ما يطهره؟ لا ما يطهر. بينما تذكرون الماء المطلق المتنجس إذا اتصل بالكر أو اتصل بماء المطر شو يصير؟ يطهر. بمجرد امتزاجه بكمية معتد بها رأسا شنو؟ نحكم بطهارته. نعم، هنا يستثني لا بأس باستهلاكه فيه، فيه بمن؟ يعني بالمعتصم، بالماء المعتصم. يعني إذا كان عندي ماء مضاف متنجس، ماء مضاف متنجس مثلا فد بطل مع المي ورد متنجس، وهذا البطل درته وين؟ بخزان كبير، خزان بكر من الماء المطلق. خب هذا البطل ايش صار به؟ تلاشى، استهلك، مو يعني ذهبت اجزاء، بعد ما ماكو الا اجزاء متميزه وسط هذا الماء، فبهذه الحاله يطهر. ولكن هذا يطهر شنو؟ بانتفاء عينه، هو نفسه راح، نفسه راح، واضح شلون؟ فاذا قال نعم لا باس باستهلاكه، باستهلاك الماء المضاف المتنجس فيه في الماء المعتصم كماء المطر أو الكر. ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات كالنفط والبنزين وغيرها من المائعات، فحكمها نفس حكم الماء المضاف، أيضا بمجرد ملاقاتها للنجاسة تنجس. إذا كانت متدافعة من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى فالنجاسة تخص شنو؟ موضع الملاقات فقط. واضحة؟ اي اذا شوف هناك ايش قلنا احنا؟ قلنا انه التغير متى يؤثر على الماء الكور أو ماء المطار أو الماء الجاري؟ إذا تغير بوصف النجاسة، مو بوصف المتنجس، بوصف النجاسة، يعني بوصف العين النجسة. فهذا الماء الورد بيش تنجس؟ سقطت مثلا فيه قطرة بول أو سقطت فيه قطرة دم، مو؟ الآن هذا من يسقط من ندير هذا البطل المي بالخزان. الخزان شنو اللي راح يصير به؟ يتغير بلون المتنجس لو بالنجس. يعني التغير مالته راح يصير بلون قطرة الدم. قطرة الدم هي اللي راح تغير لون الخزان مال المي لو رائحة ماء الورد. خب رائحة ماء الورد هذا وصف النجاسة لو وصف المتنجس، واحنا اللي يأثر من هو ها التغير بوصف النجس وليس بوصف المتنجس. واضحة؟ من المضاف ما متصور هذا، يعني ما متصور انه بطل مي يغير خزان ويخليه شنو متغير لونه او طعمه بمن. اما اذا تقولون لا هو مو بطل مي ورد، مثلا فد 20 بطل مي ورد زين او 30 بطل مي ورد ذبينا عن باء الخزان بحيث انه صار عرفان كل ماء الخزان شو نسميه؟ نسميه ماء ورد. اذا قدرنا انهم كل ماء الخزان نسميه ماء ورد بحيث اذا قالوا لك جيبينا مي ورد تروحين ترسين من الخزان وتجيبينه، اذا قبلونا من عندك هذا فهنا راح نقول انه هذا الماء اصبح ماء مضافا، والماء المضاف بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس. ولكن ان يحصل هذا ممكن انه المي مال الخزان يتغير بطل مي وريد بحيث انه يصير مي وريد، يعني تقدرين ترسين عند بطالة وتبيعين تقولين هذا مي وريد ما تقدرون. مسألة الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار. يعني لو كان انسان عنده بطل مي ورد وما عنده غيره زين، فهنا مثلا راد يصلي يقدر يتوظف هذا مي الوريد؟ يقول له لا. عشان وظيفته تيم وراح يتيم وعارشة. وهكذا لو انه اراد ان يستنجي، يعني شنو ينظف موضع الغائط هنا يجزيه، او موضع البول نفس الشيء يجزيه ان يغسل الموضع بماء الورد؟ لا. بعد وين يروح اذا موضع الغائط يذهب الى الاحجار ينظف بالاحجار، واذا كان ماء اذا كان الاستبراء من البول فلا يجزيه ذلك ولا تجزيه الاحجار بل يبقى الموضع نجسا. إذن الماء المضاف ما بي قابلية التطهير، لا بي قابلية التطهير من الحدث، يعني ما ممكن نستعمله لا بالوضوء ولا بالغسل، وكذلك ليس فيه قابلية التطهير من الخبث. فإذا تنجست اليد بالبول أو الدم أو غيرها ما نقدر نغسلها بمن؟ بماء الورد أو بماء البرتقال أو ماء الرمان إلى آخره. واضحة؟ قال تذييل. تذييل يعني في مسألة في ذيل هذا المبحث. الأسآر كلها طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر. السؤر لغة هو الفضلة والبقية. الفضلة والبقية بعد الشرب ثم استعير لبقية الطعام، فإنه يطلق على المتبقي من الطعام أنه سؤر. فهنا مثلا فد ماعون تمه واحد اكل من عنده الباقي هم يسمونه سؤر، مرق اكل من عنده الباقي بالماعون يسمونه سؤر، غلاس شرب من عنده شخص الباقي من عنده يسموه سؤر، وهكذا. ولا بد في السؤر من القلة فلا يقال على ما يبقى في النهر
أو البئر أو الحوض الكبير إذا شرب منه فلا يقال له أنه شنو سؤرا. يعني إذا شخص أجى شرب من النهر هذا المتبقى بالنهر يسموه سؤر؟ لا. إذا خزان كبير وإجى شخص أخذ من عنده فد قلاص شرب الباقي بالخزان يسموه سؤر؟ لا. إذن لابد في السؤر أن يكون قليلا. زين. فقال وبعد ويطلق السؤر في الفقه على مطلق المباشر لجسم الحيوان سواء كانت المباشرة بالفم أو بغيره. فهذا المقصود بالسؤر بالفقه. يعني السؤر بالفقه مو فقط اللي شنو الماء اللي شرب من عند الشخص أو شرب من عند الحيوان فالمتبقي يسمونه سؤر. هذا سؤر وغيره أيضا سؤر. يعني هذا إذا فد قلاص مي أنا مديت صبعي بي بدس صبعي دخلته بالمي وطلعته المي الباقي شو يسموه؟ يسموه سؤر. هذا بالفقه. باللغة ما يسموه سؤر بس بالفقه يسموه سؤر. إذا فد إناء بمي وإجا الكلب أجلكم الله مد رجله بهذا الإناء أو مد ذيله بهذا الإناء هذا الماء الموجود بالإناء يسموه سؤر. إذن السؤر بالفقه مو فقط المتبقي بعد الشرب والأكل وإنما كل شيء لاقاه جسم الحيوان يقال له سؤر. فلا يختص السؤر بالماء القليل بل يشمل كل مائع كالحليب واللبن والمرق وغيرها. واضح؟ زين. إذا اتضح ما المقصود من السؤر وهو ما يلاقيه بدن الحيوان فقال السيد الأسآر كلها طاهرة إلا استثنى من عدها فقط سؤر الكلب ما يمسه الكلب بلسانه أو بفمه بغير أجزاء جسمه والخنزير والكافر غير الكتابي لأنه الكافر مرة يكون كتابي له كتاب سماوي كاليهود والنصارى وتارة الكافر لا يكون كتابيا ليس له كتاب فمثل الملحدين مثلا هذا كافر ولكنه ليس بكتابي. زين. وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه. هنا ليش السيد المصنف حكم بأن سؤر الكتابي طاهر؟ هذا تبعاً للحكم بطهارته. فإحنا عندنا قاعدة أنه تقول كل ما حكم بطهارته فسؤره طاهر وكل ما حكم بنجاسته فسؤره نجس. فهنا الكافر الكتابي خب السيد رأيه بالكافر الكتابي أنه طاهر وليس بنجس ولهذا حكم بطهارة سؤره ولكنه احتاط احتياطا استحبابيا بالاجتناب عن سؤر الكافر الكتابي. ينتقل بعد ذلك إلى المبحث الثاني في أحكام الخلوة وفيه فصول. الفصل الأول أحكام التخلي. طبعا الخلوة واضح أنها شنو عملية التغوط أو التبول هذا الذهاب إلى بيت الخلاء لقضاء الحاجة يعبر عنه بالخلوة. فما هي أحكام التخلي؟ قال يجب حال التخلي وفي سائر الأحوال ستر العورة وهي القبل والدبر عن كل ناظر مميز. فهنا الناظر المميز يجب أن يستر الإنسان عنه عورته هاي سواء كانت في حال التخلي
يعني في حال قضاء الحاجة أو في غيرها من الأحوال. الناظر المميز يجب أن يستر عنه شنو؟ العورة. أما الناظر غير المميز، يعني هذا مثلا طفل رضيع، هذا طفل رضيع صغير ما يفتهم، هذا ما مميز، فهذا حاله حال باقي الحيوانات، فهنا الحيوانات لا يجب التستر منها. كذلك هذا الطفل اللي هو غير مميز لا يجب التستر منه، عدا من له حق الاستمتاع به كالزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر. والمقصود بستر العورة ستر بشرتها دون الحجب. فأنا لو أنه الشخص ستر عورته بقماش، هذا مثلا قماش بشيء ضيق، مثلا ضيق، فهذا القماش لا ترى العورة من ورائه، فبشرة العورة يعني لون العورة ما يرى، ولكن حجمها يبين من وراء هذا القماش، فيتحقق به ساتر لو ما يتحقق؟ قال سيد يتحقق أنه هذا ساتر، وإن كان هو لا يستر إلا لون العورة فقط، بشرة العورة فقط لا يستر حجمها. وإن كان الأحوط استحبابا ستره أيضا، فعلى نحو الفتوى لا يجب ستر حجم العورة، ولكن على نحو الاحتياط الاستحبابي تستر العورة بشرة وحجمها. مسألة، قال الأحوط وجوبا عدم استقبال القبلة أو استدبارها في حال التخلي. فإذا الشخص أنه لا يجوز له على نحو الاحتياط الوجوبي، لا يجوز له أن يكون مستقبلا للقبلة ببدنه وباتجاه البول، لا يجوز أن يكون باتجاه القبلة، وكذلك لا يجوز له أن يستدبر القبلة بأن يجعل القبلة خلف ظهره، هذا على نحو الاحتياط الوجوبي. وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم يكن المتخلي مستقبلا أو مستدبرا، يعني إذا كان شنو القبلة مثلا إلى يمين المتخلي هذا ما مستقبل إليه، أو القبلة إلى يسار المتخلي أيضا هذا غير مستقبل للقبلة بجسمه ببدنه مقاديم بدنه، ولكن كان اتجاه البول باتجاه القبلة فهذا أيضا لا يجوز، فلا يجوز استقبال القبلة بالبدن يعني بمقدم البدن، وكذلك لا يجوز استقبالها باتجاه البول حتى لو كان البدن غير مستقبل للقبلة. قال ويجوز ذلك في حال الاستبراء. احنا مرة عندنا تخلي ومرة عندنا استبراء ومرة عندنا استنجاء. التخلي هو نفس عملية التغوط أجلكم الله أو التبول، ها نفس عملية التغوط أو التبول سموه تخلي، وهنا حكمها أنه لا يجوز فيها في حال التخلي استقبال القبلة أو استدبارها. أما في حال الاستبراء، الاستبراء هو التحقق من الطهارة بعد التبول، بحيث يتأكد المكلف من خلو مجرى البول من قطرات البول المتبقية فيه، فهنا هذا يسمى استبراء، أنه المكلف يقوم بعمل يؤدي به إلى الاطمئنان بعدم بقاء شيء من البول في المجرى، هذا استبراء. فهنا في حالة الاستبراء هل يجوز استقبال القبلة أو لا يجوز استقبالها أو استدبارها؟ المصنف يقول يجوز في حالة الاستبراء. نعم في حالة التخلي لا يجوز، أما في حال استبراء يعني من انتهى عملية التخلي وأراد أن يطهر الموضع، أراد أن يستبرئ، فيجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وكذلك في حال الاستنجاء أيضا يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. والاستنجاء هو تطهير موضع البول أو الغائط، هذا استنجاء. ففي حالة تطهير موضع البول أو الغائط يجوز استقبال القبلة أو استدبارها، وإن كان الأحوط استحبابا الترك، يعني الأحوط استحبابا ترك استقبال القبلة حتى في حالة الاستبراء وفي حالة الاستنجاء. زين، ولو اضطر إلى أحدهما، إذا اضطر الإنسان إلى أن يستقبل القبلة أحدهما، أي استقبال القبلة أو استدبارها، في هذه الحالة الأحوط لزوما اختيار الاستدبار. أول شيء أنا فرق وعندنا احنا شنو الأحكام رفع الضرر ورفع الحرج حاكمة على بقية الأحكام، يعني مقدمة على بقية الأحكام. فهنا كل حكم يؤدي إلى ضرر بالنسبة إلى الإنسان أو يؤدي إلى حرج شديد بالنسبة إلى الإنسان، بهذه الحالة هذا الحكم لا يكون فعليا في حقه. فهسه مثلا الوضوء واجب، ولكن إذا كان الإنسان مريض بمستوى أنه الوضوء يسبب له ضرر، يسبب له مرض، أو أنه يسبب له حرج، ماء بارد جدا والجو بارد جدا وماكو فد وسيلة لتدفئة هذا الماء، فهنا نقول أنه أدلة نفي الحرج وأدلة نفي الضرر حاكمة على بقية الأحكام، يعني مقدمة عليها. فهنا نقول لا يكون الوضوء وجوبه فعلي في حق هذا المكلف، يعني يجوز له أن يتيمم بدل الوضوء. نفس الكلام هنا قلنا أنه المكلف في حال التخلي لا يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، ولكن لو اضطر لذلك في وضع معين، في وضع معين في المكان مثلا ضيق بحيث ما يقدر، طبعا هو حتى لو كان انه مثلا هذا التواليت هذا المرافق انه بانينه بشكل خطأ، بانينه باتجاه القبلة او مستدبر القبلة، الواجب على المكلف شنو؟ انه لا يتجه، لابد الواجب عليه ان ينحرف عن القبلة او على أن يستقبلها أو يستدبرها. وكو مضمون رواية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه الإنسان إذا نسي واستقبل القبلة فتذكر فانحرف عن القبلة احتراما وتعظيما لبيت الله، في مضمون الرواية أوجب الله له الجنة، أنه هذا الإنسان عظم بيت الله سبحانه وتعالى، فإلى ثواب كبير. زين، نقول هسا مرة هو في مكان في موضع حتى ما يقدر يغير اتجاهه، نفرض أنه قد مرافق ضيقة جدا بحيث ما يقدر يغير اتجاهه، هو اضطر بهذه الحالة، فالضرورات تبيح المحظورات، قلنا أنه أحكام الضرر حاكمة مقدمة على الأحكام الشرعية، شو يسوي؟ قال يقدم الاستدبار على الاستقبال. يعني السيد يقول له إذا أنت مضطر إما تستقبل القبلة أو تستدبر القبلة فاختار استدبار القبلة، لا تختار استقبال القبلة. يعني اجعل القبلة خلف ظهرك ولا تجعلها أمام وجهك. قال مسألته: إذا اشتبهت القبلة في جميع الجهات الأصلية والفرعية. الجهات الأصلية اللي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب، هاي الجهات سموها أصلية. الجهات الفرعية هي الجهات التي تقع بينها هذه الجهات الأصلية، مثل نقول مثلا الشمال الشرقي أو الشمال الغربي أو الجنوب الغربي الجنوب الشرقي، هذه كلها يسموها شنو؟ يسموها جهات فرعية. جهات فرعية. فلو الإنسان كان في مكان واشتبهت عليه القبلة، هو يريد يعرف مكان القبلة وين حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبره. خب فيه هو في مكان صار وما صار ما تمكن من معرفة اتجاه القبلة أين، شنو اللي يسوي؟ قال إذا اشتبهت القبلة في جميع الجهات، ما يدري القبلة باتجاه الشمال الغرب جنوب الشرق، ما يدري، فالأحوط لزوما الامتناع عن التخلي. فعلى نحو الاحتياط الوجوبي يجب على هذا الإنسان أن يترك التخلي إلا بعد اليأس عن معرفتها وعدم إمكان الانتظار. يعني نقول له أنت تقدر تنتظر منا إلى أن تعرف القبلة؟ قد أنه يجي شخص من أهالي المنطقة كذا تسأل وين القبلة. إذا هنا قدر أنه ينتظر إلى أن يستعلم أو إلى أن يخرج عن هذه المنطقة إلى مكان يعلم فيه اتجاه القبلة، فهنا واجب عليه ينتظر. أما إذا كان الانتظار حرجيا أو ضرريا بالنسبة له، هذا ما يقدر، ما يتحمل أنه يبقى شنو إلى أن يعلم أين القبلة، فقال إلا بعد اليأس عن معرفتها وعدم إمكان الانتظار أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا. في هذه الحالة شنو؟ بعد يجوز له التخلي في أي اتجاه كان، لأنه أدلة نفي الحرج والضرر حاكمة على بقية الأحكام الشرعية. قال مسألة: لا يجوز النظر إلى عورة الغير بالغا كان أو صبيا مميزا. فهنا الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى عورة الغير، طبعا سواء كان مماثل أو غير مماثل وهكذا. بما أنه هذا الصبي مثلا مميز فبعد لا يجوز النظر إلى عورته، وسواء كان الرجل ينظر إلى عورة الرجل أو إلى عورة الصبي المميز هذا حرام، وكذلك المرأة إلى المرأة هذا أيضا حرام لا يجوز. حتى الكافر المماثل، حتى إذا كان هذا الإنسان كافر، خب الكافر إلى حرمة لو ما إلى حرمة؟ ما إلى حرمة، ولكن في هذا الحكم لا يجوز النظر إلى عورة الكافر حتى ممن يماثله، يعني مثل رجل إلى رجل أو مرأة إلى مرأة أيضا لا يجوز ذلك على الأحوط لزوما، سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج لا ضير في ذلك. الحكم هو الحكم أنه الآن ينظر مباشرة إلى العورة أو ينظر من خلال زجاجة أو من خلال الماء الصافي أو من غيرها. زين، يعني الآن في هذا عصرنا مثلا عن طريق الموبايل، كاميرا الموبايل كذا، هذا كله نفس الشيء، حكمه الحرمة. فقال سواء كان النظر مباشر أم من وراء الزجاج ونحوها أم في المرآة أم في الماء الصافي، فهذا كله محرم غير جائز. مسألة، قال لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى. هنا الفحوى شنو المقصود بها؟ الفحوى هو الإذن التقديري، أي يعلم من حال الشخص أنه يأذن له لو طلب منه ذلك. فهنا إذا شخص مثلا رايح مثلا خطار ضيف عند إنسان، وهذا الإنسان أباح له مثلا استعمال شنو؟ استعمال الغرفة للنوم، واستعمال المكان للصلاة، واستعمال الحمام لغرض الاستحمام، فهذا من باب أولى أنه شنو يأذن له باستعمال المرافق الصحية مثلا. فهذا يقولون بالفحوى، بالفحوى. فهنا بالفحوى يعبرون عنها مفهوم الموافقة في علم الأصول، هذه يسموها مفهوم الموافقة. شلون؟ انه بالآية ولا تقل لهما أفن، فإذا لا تقل لهما أفن، ففحوى هذا الكلام، مفهوم هذا الكلام أنه شتمهما جائز أو محرم. حرم شنو؟ الاعتداء عليهما بالضرب أو بغيره أو بالإهانة، كل شيء يكون محرم. فهنا نقول هذا شلون فهمه؟ خب الله سبحانه وتعالى ما قال هاي الأمور، قال ولا تقل لهما أف، قل لأنه من باب الأولوية. إذا هي كلمة أف، إذا الأب أو الأم أمر والابن أو البنت أمروها بشيء وهي امتثلت ولكن قالت أف، مجرد أف تأففت أثناء الامتثال، هذا محرم وكبيرة وعقوق. فما بالك بإهانتهما أو شتمهما أو ضربهما إلى غير ذلك، فهذا يسموه الفحوى. فهنا السيد يقول أنه لا يجوز أن يتخلى الإنسان، يعني يقضي حاجته في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى. يعني إما بإذن صريح من هذا الإنسان، يجي شخص يدق الباب على شخص شنو آخر يستأذن عنده باستعمال المرافق الصحية، هذا إذن صريح. ومرة لا بالفحوى، مو إذن صريح، وإنما هو يدري، هو استضافه وقال له تعال عندنا، زين أنت ضيف مكرم يوم يومين ثلاثة، هذا بعد مو بالضرورة بعد إلا يقول له ويجوز لك استعمال المرافق الصحية بالفحوى، يفهم. مسألة، قال لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها من الأوقاف ما لم يعلم بعموم وقفها، إذا كان ذلك مزاحما للموقوف عليهم أو مستلزما للضرر، بل وفي غير هاتين الصورتين أيضا على الأحوط لزوما. هاي الأوقاف اللي هي مثلا مدارس، دور أيتام مثلا، مساجد حسينيات كذا، هذه الأوقاف مرة تكون أوقاف عامة، وقف عام، ويعلم أنه الواقف يجوز لكل إنسان استعمال المرافق الصحية مع هذا المكان. يعني مثلا مسجد، شخص مثلا باني هذا المسجد في السوق وأذن للناس انه يستعملون المرافق الصحيه مال المسجد، هذا ماكو اشكال فيه، ماكو اشكال في استعماله. اما اذا كان الوقف موقوف لجهه خاصه، مثلا مدرسه موقوفه لطلبه العلم، هنا غير طلبه هذه المدرسه اذا ارادوا ان يستعملوا المرافق الصحيه لهذه المدرسه، هل يجوز لهم ذلك او لا يجوز؟ السيد يقول خب مره استعمالهم لهذه المرافق الصحيه يسبب ضرر على الموقوف عليهم، كما لو كانت عدد المرافق الصحيه قليل واشغالها من قبل غير الطلبه يسبب ضرر على الطلبه، راح ينتظرون فتره طويله وسره وكذا، او انه في حالات اخرى لا يسبب ضررا لهم، ماكو ضرر في الوقت اللي هم رايحين به للدرس، المدرسه فارغه وهاي التواليتات فارغه ما سبب ضرر. هنا السيد قال بالحالتين سواء كان الاستعمال المرافق الصحية يستلزم ضرر للموقوف عليهم في مثالنا لطلبة هذه المدرسة، بل أو أنه يعلم بعموم أو عفوا لم يعلم بعموم وقفها، فإجى الشخص لهذه المدرسة ما يدري أنه هاي المدرسة الواقف وقف التواليتات مالتها فقط لطلبة العلم اللي ساكنين بهاي المدرسة لو وقف عام، هاي حالة. والحالة الثانية يعلم مثلا أنه هذا استعمال المرافق الصحية يسبب ضرر للموقوف عليهم للطلبة. بالحالتين السيد قال الأحوط وجوبا عدم جواز التخلي في هذه المكانات الموقوفة على فئة خاصة. زين، طب سيدنا إذا المتولي مال المدرسة، متولي يعني هذا الواقف من وقفها جعل متولي، أو أنه الحاكم الشرعي جعل لهذه المدرسة متولي، والمتولي أو بعض طلبة المدرسة أخبر هذا الإنسان اللي هو خارج المدرسة، قال له يا بي ترى الواقف هذه التواليتات وقفها لعموم الناس مو فقط لطلاب المدرسة، لعموم الناس. هذا الكلام من قبل المتولي أو من قبل بعض الطلبة هذا يكفي في الجواز أو لا يكفي؟ قال لو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بالتعميم، شنو بالتعميم؟ أنه الوقف عام لجميع الناس، كل واحد يقدر يستعمله، فهذا المتولي قال له يا أبا كل الناس يقدرون يستعملونه، هو الواقف وقف هيج بشرط كفى شنو؟ كفى بجواز الاستعمال. فإذا المتولي قال له أنه هذا الوقف عام، أو أنه أحد طلبة المدرسة قال له هذا الوقف عام، هذا يكفي بجواز استعمال المرافق الصحية لتلك المدرسة، بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها. يعني هذا اللي يخبر بأنه هذا الوقف عام إما أنه إنسان ثقة بحيث كلامه يسبب اطمئنان، أنا أشوف الإنسان وقور كذا متدين وقال أنه هاي التواليتات مال المدرسة عامة، صحيح هي المدرسة للطلاب بس التواليتات الواقف وقفها عامة لكل الناس، هذا كلام الإنسان هذا ثقة ولد اطمئنان في نفسي، هذا يكفي لأن أستعمل المرافق الصحية لهذه المدرسة. ومرة لا، أنا ما أعرف هذا الرجل ثقة أو مو ثقة، ولكن هو ذو اليد، هو المتصرف في هذه المدرسة، يعني أنا أدري سألته أنه منه مثلا المسؤول عن هذه المدرسة، قالوا لي فلان، هذا فلان هو مكتبه وكذا، هو المتصرف في هذه المدرسة، فهو صاحب اليد على هذه المدرسة. سألته قال لي بلي الوقف عام يجوز لك استعمال، هذا يكفي. ويكفي جريان العادة أيضا، هالمرة ما سألت واحد ولكن هذه مثلا المدرسة أو هذا المسجد بالسوق، ومن عادة الناس دائما أنهم يدخلون إلى المرافق الصحية مال هذا المسجد أو مال هاي المدرسة، فهاي جرت العادة، هذا أيضا تكفي في جواز استعمال المرافق الصحية للمدرسة أو المسجد. وهكذا الحال في سائر التصرفات فيها، كالجلوس فيها، كالنوم فيها إلى آخره. فهاي المدرسة أنا مثلا بالحديقة أريدت مثلا أجلس أستراح بالحديقة، نفس الكلام يقول لي ما يجوز لك، ما يجوز لك أنه شنو تجلس بالحديقة أو تجلس على المصطبة أو تنام فيها إذا لم تعلم بأن الوقف عام. نعم إذا علمت بأن الوقف عام يجوز لك، أو أنه أخبرك بذلك بعمومية الوقف شخص آخر. زين، خب إذا المتولي سمح لي، لا إذا المتولي سمح لي أقول له أنه يصير أنا أجلس بهذه المدرسة أريد استراحة ساعتين ثلاثة، هاي جو بالحديقة هاي مال، أقول له أنه هذا وقفها عام؟ قال لا، هاي وقفها فقط للطلبة، ولكن ما يخالف أنت تعال أقعد هنا، يحق لي أجلس لو ما يحق لي؟ لا ما يحق لي. ليش؟ لأنه هاي ما موقوفة عامة، فهذا المتولي مو من حقه أنه يتصرف بمن بالوقف كيفه، وإنما المتولي يتصرف بحسب شروط الواقف. الواقف ما وقفها عامة، فلذلك ما من حقي أن أستعمل هذه المدرسة. الفصل الثاني، كيفية الاستنجاء. بلي شلون شلون؟
يعني
أساتذة يطبقون المدرسة. أي. هنا أكو قرينة، لأنه هذا الأستاذ اللي إجى لهاي المدرسة. أي بلي، هذا بموافقة الحكومة، بموافقة الدولة. مو صحيح؟ يعني هذه الإدارة مالت المدرسة مو إجاهم وإجاهم بكتاب رسمي وافقوا عليه. من وافقوا عليه أكو أنه فحوى بأنه بجواز استعماله للمرافق الصحية للمدرسة. زين، قال كيفية الاستنجاء. لا يجب الاستنجاء، أي تطهير مخرج البول والغائط في نفسه. في نفسه خب مو واجب، بنفسه مو واجب، وإنما يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن. مثل إيش؟ كالصلاة مثلا، كالصلاة، كالطواف، غيرها. فهذه الحالة هنا يشترط في المصلي أن يكون بدنه طاهر من النجاسات، وكذلك يشترط في الطائف أن يكون بدنه طاهرا من النجاسات. إذن الاستنجاء واجب نفسي أم أنه واجب غيري؟ ها، واجب غيري. إذن بنفسه مو واجب، وإنما يجب لغيره. ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره. هذا الكلام بعد كله وين؟ إذا وجب على هذا الإنسان تطهير شنو؟ تطهير موضع البول أو تطهير موضع الغائط، لأنه مثلا أراد الصلاة أو أراد شنو؟ أراد الطواف. أما إذا هو لا، شخص لا يريد الطواف ولا يريد الصلاة، وما كان أكو مي، أكو موجود بس مثلا مي ورد، يقدر يستعمله؟ ها؟ يقدر، بس 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 شنو هذا؟ وقت اللي يريد يصلي لازم شو يسوي؟ لازم يطهر مرة ثانية بالماء. واضح القضية؟ قال اذا احنا مره بالاستنجاء، هو شنو الاستنجاء؟ هو غسل موضع النجوم، يعني غسل موضع الغائط او غسل موضع البول. فاذا اما بالنسبه الى مخرج البول فلا يجوز غسله بغير الماء، غسله بغير الماء لا يحكم بطهارته، هذا ليس بطاهر. وتكفي المرة الواحدة، طبعا مثل ما بينا بالسابق المخطط قلنا انه ترى البدن عندما يتنجس بالبول يجب تطهيره كم مرة؟ مرتين، مو؟ البدن او الثوب اذا تنجس بالبول يجب تطهيره مرتين، الا في حالة واحدة وهي تنجس موضع البول، موضع خروج البول بالبول. فهنا اذا تنجس موضع البول عند عملية التبول فتطهير هذا الموضع من البول يكفي فيه مرة واحدة. اما اذا سقط البول على غيره من الاماكن فلا يكفي فيه الا مرتين. فاذا تكفي مرة واحدة مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان بالماء القليل، بالكثير، بالجاري، بماء المطار، هذا يكفي بمرة واحدة. وإن كان الأحوط استحبابا في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاثة أفضل، ثلاث مرات أفضل، ولكن هذا احتياط استحباب. وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات. فهنا استنجاء من الغائط، يعني تطهير موضع الغائط. فهذا موضع الغائط مر أنه الغائط لا يتعدى موضع خروج الغائط، ومر يتعدى، كما لو كان الإنسان مثلا عنده حالة إسهال أو غيرها، المهم لأي سبب من الأسباب إذا تعدى الغائط إلى غير الموضع خروج الغائط. فإذا تعدى لغير الموضع بعد ما ممكن تطهيره إلا باستعمال الماء. وإن لم يتعدى، إذا كان هذا الغائط فقط على موضع خروج الغائط ولم يتعدى عنه، تخير المكلف بين غسله بالماء حتى ينقى، هذا الخيار الأول، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة. فهنا بكيفه هو مخير، لو يريد شنو؟ أنه يغسل هذا الموضع ما دام ما متعدي النجاسة إلى مواضع أخرى غير مخرج الغائط، فإما يريد غسله بالماء إلى أن ينقى، أو أنه يمسحه بالأحجار، إما يمسحه بالأحجار أو بالخرق، كلينكس، قرطاس، يعني ورقة إلى آخره، قماش، قطع من قماش إلى آخره، أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة. والماء أفضل، الماء أفضل من أنه يمسح موضع الغائط بالأحجار أو بالقماش أو بالكلينكس إلى آخره. والجمع أكمل. شلون يجمع؟ بأن يمسح أولا بالأحجار مثلا أو بالقماش وبعد ذلك يغسله بالماء، هذا يقول أكمل. فإذا عندك ثلاث خيارات، إما يغسله في الماء فقط أو بالأحجار أو نحوها فقط، أو يجمع بين الأحجار والماء. قال الأحوط الأولى مسح المخرج بقطع ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل. يعني هنا إذا اختار هذا الإنسان أن تنقية موضع الغائط مو بالماء، اختار المسح، فاستعمل هسه شنو؟ أحجار أو استعمل قماش إلى آخره. فإذا استعمل أحجار كون ثلاث أحجار، إذا استعمل قماش كون ثلاث قطع من القماش،
كلينكس، ثلاث قطع من الكلينكس. يقول حتى لو كان شنو، حتى لو كان النقاء حصل بالأقل من ثلاثة، يعني مرة مثلا بالمسحة الأولى نقي الموضع من الغائط بعد ما بيغائط، هنا يكتفي، يقول لا تعبدا يمسح مرة ثانية ومرة ثالثة. يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهرا فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، سواء كان أحجار متنجسة كما لو كانت أحجار مستعملة سابقا بالمسح وأراد أن يستعملها مرة أخرى، كل خوف سيد ما ممكن هذا لأن هذا متنجس. وكذلك لو كان القماش أو الكلينكس هذا متنجس أيضا لا يجوز استعماله في المسح، فلا بد أن يكون طاهرا. كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية، يعني هالمرة هو طاهر، قماش طاهر، ولكن هذا القماش الطاهر فيه رطوبة مبلول، ولكن الرطوبة شقد؟ مجرد نداوة؟ لا، رطوبة مسرية بحيث ينتقل شنو الرطوبة من هذا القماش مثلا إلى جسم المكلف. فقال يشترط أن يكون أن لا يكون في هذه الأجسام المستعملة في المسح رطوبة مسرية، فلا يجزي مثل الخرقة المبللة. مسألة على أساس هذا الكلينس المبلل هذا ما يجوز. مسألة يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة. شنو الأجسام المحترمة؟ يعني مثلا كالطعام، أجزاء الطعام، مثلا الأوراق التي كتبت عليها آيات قرآنية أو كتبت عليها أسماء مقدسة، هاي كلها شنو؟ أشياء محترمة في الشريعة المقدسة، فلا يجوز استعمالها في الاستنجاء، يعني في مسح موضع الغائط. ولو استنجى بها عصا لكن يطهر المحل. فهنا أكو تفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فتكليفا إذا هذا الإنسان إجا مثلا كسر خبز يابسة مثلا واستنجى بها، أو أوراق مكتوب عليها آيات قرآنية واستنجى بها، فبهذه الحالة يقول هو من حكم التكليف شنو؟ عاصي، يعني يستحق العقاب. زين، الموضع طهر أو لم يطهر؟ هذا الموضع طهر، هذا حكم شنو؟ حكم وضعي. طبعا بعض العلماء ذهبوا إلى أنه حتى لا يطهر، حتى الموضع لا يطهر. السيد يقول لا، يطهر، ولكن هذا الإنسان يكون مستحقا للعقاب. مسألة، قال يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ولا تجب إزالة اللون والرائحة. عندنا وقت، يلا هاي المسألة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.